بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا. يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر، البشارة الإخبار بحصول ما يسر في المستقبل. يقترف أي يكتسب، يختم على قلبك أي يجعل قلبك من المختوم عليهم حتى تجترئ على الافتراء. فهذا الذي أخبر الله به الناس من النعيم والكرامة في الآخرة ومن روضات الجنات هو البشرى التي يبشر الله بها عباده الذين آمنوا به في الدنيا وأطاعوه. ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذا الذي أخبرتكم بأني أعددته في الآخرة من النعيم والكرامة لمن آمن بالله ورسوله وعمل الصالح من العمل، هو البشرى التي أبشركم بها في الدنيا ليتبين لكم أنها حق وأنها كائنة لا محالة. فهؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هم المبشرون بتلك البشارة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى بعد أن ذكر الله جل وعلا روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ذلك الذي يبشر الله عباده، أي حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله تعالى لهم. ثم قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما المقصود بهذه الآية؟ وقد حدث لغط كبير في تفسيرها، واتخذ منها بعض الناس مدخلا إلى الغلو في الدين وإلى الغلو في آل البيت ونحو ذلك. الله جل وعلا يقول قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش، لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونه لي، إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وأن تذروني أبلغ رسالة ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني مما بيني وبينكم من القرابة. قارن بين موقف أبي طالب وموقف أبي لهب. إن أبا طالب ظل يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعه، وقال له والله ما أسلمك لشيء أبدا، كذبتم وبيت الله نبذي محمدا، ولما نصرع دونه ونقاتل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وهو القائل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. أبو لهب لما نزل قول الله جل جلاله وأنذر عشيرتك الأقربين، ووقف نبينا صلى الله عليه وسلم على الصفا ينادي في بطون قريش في قرابته، قال له أبو لهب في نهاية المطاف تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء والثانية تحقيق للدعاء. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في هذه الآية سئل ابن عباس عن معناها، فقال سعيد بن جبير: قرب آل محمد، إلا المودة في القربة، أي قرب آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت، استعجلت في القول، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، قال: إلا أن تصلوا ما بينكم، ما بيني وبينكم من القرابة، فتكفوا أذاكم عني، وتخلوا بيني وبين ما توجهت إليه من تبليغي لرسالة ربي، لا أطلب مالا ولا أطلب عرضا من الدنيا، فقد خلوا بيني وبين البلاغ. وكان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، ليس له هم ولا غرض إلا البلاغ، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فباسم القربة التي بيني وبينكم، ولم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، باسم هذه القربة خلوا بيني وبين البلاغ، خلوا بيني وبين توصيل القول وإقامة الحجة على عباد الله عز وجل، لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم، وتحفظ القرابة بيني وبينكم. في تفسير آخر، تفسير ثاني: إلا أن تودوا الله تعالى وأن تتقربوا إليه بطاعته، إلا المودة في القربة أن تودوا الله جل جلاله وأن تتقربوا إليه بطاعته. في تفسير ثالث: أن تودوني في قرابتي. الأولى في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، في أن يخلوا بينه وبين البلاغ. الثانية: أن تودوني في قرابتي، أي أن تحسنوا إليهم وتبروهم، أن تحسنوا إليهم وتبروهم. السدي يقول عن أبي الديلم لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا، فأقيم على درج دمشق، فقام غير من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. قاله علي ابن حسين: أقرأت القرآن؟ فقال: نعم. أقرأت أهل حاميم؟ فقال: قرأت القرآن ولم أقرأ أهل حاميم. قال: أما قرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التشاجر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. فيبقى التفسير الثالث: أن تودوني في قرابتي فتحسنوا إليهم وتصلونهم من أجلي. ابن كثير يقول إني نقل تفسيرا شيعيا أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها رضي الله عنه. إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف، عن شيخ شيعي محترق وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره. وذكر نزول الآية في المدينة، وذكر نزول الآية في المدينة بعيد، فإنها مكية، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق كما يقول ابن كثير: تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس، أي تودوني بما بيني وبينكم من القرابة، لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيهم قرابة، أن تخلوا بيني وبين البلاغ وبين توصيل القول وإقامة الحجة على عباد الله عز وجل. وإن كان هذا لا ينكر معه الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، لا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغدير خم: إني تارك فيكم الثقلين، نعم، كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض، صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. رواية أخرى: إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث، فإذا رأونا سكتوا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق أنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته. هذا في الصحيح. وفي الصحيح أيضا أن الصديق قال لعلي رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. نفس المعنى هذا قاله أبو بكر عندما أسلم أبو قحافة وغرورقت عيناه بالدموع، فقال: والله يا رسول الله، لكم كنت أود أن اليد التي تمتد تبايعك الآن بالإسلام هي يد أبي طالب، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله، لأني أعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، من يعمل حسنة نزد له فيها حسنة، الله يضاعف لمن يشاء إلى 70 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، إن الله غفور شكور، يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر جل جلاله. ثم قال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. لو افتريت على الله كذبا كما يزعم هؤلاء لختم الله على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقول الله جل جلاله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقلنا منه أشد الانتقام. أو كقول الله سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن على ربه كما يزعم هؤلاء لختم الله على قلبه ولفضحه على الملأ، لكن الله ثبته وأيده ونصره وأظهر دينه على الدين كله برهانا من الله جل جلاله على صدق نبيه. فإن المعجزة الربانية تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.